بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. فضل الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل وردتنا من عين لام هاء من بلاد غامد، وسعيد بن محمد من سلطنة عمان، ويحيى سعد مخلي الشهراني من ميشة، وربيع الجزار من أبناء مصر ومقيم في العراق. نبدأ برسالة المستمعين لام هاء من بلاد غامد، يقول في رسالته: وحججنا حجا صحيحا وذهبنا إلى مكة نريد طواف الوداع فلم يمكننا، لأن السائق كان غشيم ولم يمكنه بأن يلقى خط الحرم، فماذا تشاهدون أو ماذا ترون في حجنا هذا، خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها؟ هل يلزمنا في هذا شيء أم لا؟ أم حجنا مقبول فقط من الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، طواف الوداع فرع صحيح من أقوال العلماء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم الصحيح. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن خشى المرأة الحائض. هذا يدل على أن الوداع في الحج مفترض ومأمور به إلا على الحائض ومثلها النفساء فلا وداع عليهما. فالذي خرج ولم يودع بسبب لحمة أو بسبب جهل السائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بعذر، الواجب عليه يرجع ويؤدي الوداع، فإن لم يفعل فعليه الحلي، يعني دم في بحر مكة يوزع بين الفقراء في أصح قول العلماء. والفدي قد استقر عليه السفر، فإذا فدى كفى، وإن رجع وطاف الوداع نرجو أن يكفيه ذلك كما قاله أبو أهل العلم. نعم.
له سؤال،
هذا في الحج، أما العمرة فأمرها أوسع. العمرة أمرها أوسع، ليس الوداع فيها واجبا على الصحيح، وهو قول الجمهور. من نقله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع على العلم بأنه لا وداع للعمرة، ليس فيها وداع واجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها وداع، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها، لأن الله شرعها في جميع السنة ورغب في تكرارها. ومن ولما يعيب على ذلك عالم دون الوداع فيها، ولأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ودع لما اعتبر في أمحال القضاء ومرات القضاء، فدل ذلك على أن المراد بالوداع في حج خاصة. أما العمرة فأمرها أوسع، إن ودع الحسن لأنها حج الأصغر، وإن لم يودع فلا شيء عليه. هذا هو الأفضل، هذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة. نعم.
سؤاله الآخر يقول انه يعرف الحقيقه مشكله وقعت عليه في رمضان. يقول: يوجد عندي بنت متزوجه وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعد ما صلنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر وخال اخلطهم او خالطهم الشيطان فاكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل، فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا. يقول انه جاء في نهار رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر واخلطهم الشيطان فاكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح اللي هو زوج بنته، وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل، فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا ما تسوي له اكل، فاصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي لأنه طلق وهي حلفت يمينا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية. أجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه، فماذا يلزمنا؟ هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.
لا شك أن الإفطار على رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر والمنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي. أما إذا كان من السفر إذا سافروا من عدوا سفرا وهو على معادل 80 كيلو تقريبا أو 70 كيلو تقريبا مثلا يوم وليلة تقريبا بالمطايا والأقدام فلا يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرا ولا حرج في الإفطار فيه. أما ما كان في البيت أو في رواحل البلد ولا يسمى سفرا هذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر ولم يعين المفطر على إفطار شاركة الإثم لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالذي يساعد ويفطر في رمضان العذر لتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم لكن صومه صحيح صومه صحيح لا يكون صومه بالمعاملة ولكن يكون آثما وعليه التوبة إلى الله. وعليك أيها الأخ عند عصبك البنت على صلاة الطعام عليك التوبة إلى الله فإنك قد أخطأت فإن أمرتها بصلاة الطعام له فهي قد أحسنت وأصابت لعدم طاعته لأنه لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاما في الصوم صبر رمضان وهو ليس بعذر ليس ببريد لا عذر له هذا حرام منكر ليس له الإفطار وليس له أمر بإعداد رسول الله وليس له أن تعينه على ما حرم الله ولا غلب ولا طلق لا يجوز له أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها. وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير لأن الرسول قال إنما الطاعة بالمعروف وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا طاعة المخلوق لما تتخالى. نعم الله المستعان.
لكن ربما ان الذي قرأناه الان في رساله المستمع عين لام هامد بن ابو حامد يتضح ان الزوج مسافر وان زملائه الذين اتوا اليه مسافرين ايضا.
ايوه في البيت خيرات في البيت.
اي نعم.
امرها بالبيت في البيت.
لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر لانه يقول قدمت لنا بنتي وزوجها. وزارونا في نهار رمضان وزاره ايضا زملاؤه فاصبحوا الجميع مسافرين.
اذا كانوا مسافرين وقد عزموا على هذا
نعم
اكثر من 4 ايام لان لزموا الصوم.
انا
ارجح وقول جمهور اهل العلم اذا كانوا قد عزموا على اكثر من 4 ايام عند اصحابهم يصوموا معهم.
نعم.
اما في اقل من 4 ايام فاقل فلا يلزمهم الصوم اذا كانوا مسافرين.
نعم.
مروا عليهم دوارا فلا يلزمهم الصوم وان صاموا فلا باس.
نعم.
ولا حرج.
لا.
اما اذا كانوا قد ارادوا الاقامه عندهم اكثر من 4 ايام فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروج مكان العلماء وعملا بقول اكثر.
نعم.
ولان اصل الصوم وشك في اجازه الافطار. نعم.
كنا قد عرضنا رساله المستمع سعيد بن محمد بن سلطنه عمان وبقي له سؤال يقول اذا كان الانسان مصاب بمرض كثير البول دخل الخلاء فقضى فيه إذا ثم توضا وذهب الى المسجد وبعد حوالي 10 دقائق جاء البول فهل يصلي او هل يترك الصلاه ويذهب ليتبول افيدونا جزاكم الله عنا خير.
اذا حضر في الصلاه وحضر ما يشوش عليه خلافه من بول او غيره فانه ينفتل ينصرف الى المسجد ليتوضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع في الأحدثان الأحدثان من هو غائب.
نعم.
إذا كان لا يدافع عنه إذا شق عليه فإنه لا يصلي يدافع إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ما يمضي على الجماعة يصلي في بيته فصلاته في البيت مع الخشوع والصلاة المدافعة أولى وأفضل من صلاته مع الإمام وهو يدافع الأحدثين.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا العناية بالصلاة وتعظيم شأنها حتى تؤدى على خير وجه المشغول بالبول أو بالغائط قد لا يؤديها على الكمال وقد يشغل بها الجهنين الأحبتين فلا يؤديها كما ينبغي لكن لو كان تأثر بهما قليلا وضعيفا ما شوش عليه صلاته فإنه يصلي ثم يخرج.
نعم.
ولا يذهب إلى البيت.
نعم.
إذا كانت المساء خفيفة ومدافعة لا تؤثر على صلاته ولكن بخشوعه يعني ان احس بنفسه شيئا قليلا لا يشق عليه فانه يصلي. اما اذا كانت المدافعه شديده وقويه فانه يخرج من المسجد بل ويقطع الصلاه حتى يفرغ منه. نعم.
لكن مثل حالة المستمع الذي ذكر، أليس من الأجدر أن لا يذهب إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة إذا كان مصاب بمرض البول؟
هذا أولى به، يعني لا يعجل حتى يكون مجيء قرب إقامة الصلاة حتى يتمكن من أدائها مع الجماعة ثم يرجع سليما. هذا ينبغي أن يلاحظ من أصيب من هذا من حرف البول أو الريح أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يتحرى قرب الإقامة حتى يتمكن من الأفضل من صلاة الجماعة والطهارة وصلاة الطهارة. نعم.
وردتنا رسالة من بيشة بعد بها المرسل يحيى سعد المخيلي الشهراني، يقول: تزوجت فتاة وكان عمرها 17 سنة ثم بقيت عند أهلها 17 سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها، وأنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرا طلقتها ثم خطبت زوجة أخرى وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأي للشرع آخر، علما بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال وأنا أرغب في الزواج من الثانية وفقكم الله؟
الواجب على أولياء الزوجة أولياء المرأة وأهلها من أم وأخ وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير ويشجعوا على الجامع الرجل وأهله، ولا يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد. فإذا تم العقد فالواجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من أضاع الوطر وعفة الفرج وغض البصر ووجود النسل والذرية للجميع. هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطيلها من الزواج ولا تعطيلها من دخولها على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم. وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته ولا يحلو منها بل يعطلها كثيرا، إما لخدمتها في بيته وإما لراعيها غنمه وإما لغضبه على أمها أو غضبه عليها لأسباب قال ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها ويحبسها عن الزواج بما في نفسه من الشر عليها وعلى أمها أو على إخوتها الخاصين بها أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. بل واجب عليها أن يتقي الله وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها أو أباها أو عمها ولا يعطلها. ثم إذا تم العقد فالواجب أيضا أن لا يعطلها، بل الولي يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان يقول عليها في بيتهم. أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع في كثير من الناس يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة ظالمة، إما لتحريم بيته وتحريم زوجته أو لتحريم تحريمه في رأي غنمه أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر وحرام عليه وإثم وظلم. وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضا، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح. والله يقول جل وعلا: ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. فالظلم قبيح شره عظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحرص النساء عن الزواج سواء كنا بنات أو أخوات أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حرصهن بعد العقد وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان. فأرجو من يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره وأن ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث هذا المنكر، فينصحه لله ويحرضه على تزويج موليته وعدم حبسها ظلما وعدوانا. وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا على القضاة والأمراء وولاة الأمور جميعا، عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته، لأنه يسحق العقاب ويدعى له ولي أمثاله عن هذا الظلم. والقاضي يخص بهذا فإنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة أن يهتموا بهذا وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر رجع السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء. نعم والله المستعان. نعم.
هذه رسالة وردتنا من شخص متحير جدا لقرب عقد قرانه من الربيع الجزار من أبناء مصر العربية ومقيم في العراق. يقول: أرجو أن تعرض هذه الرسالة على من يتولى الإجابة في برنامج مع الدرب. يقول في رسالته: تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب فقطع عن راتبي 5 أيام عقابا لي، فأقسمت على أنه إذا أخذت إذا أخذت الراتب ناقص فسوف أرسل بقية لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم أرسل بقية وأخذت الراتب ناقص والقسم هو علي الطلاق بالثلاث من زوجتي، إذا أخذت الراتب ناقصا فسوف أرسل بقية لرئيسه. وكان هذا القسم أمام أربعة من زملائي بالعمل، وأخبر فضيلتكم بأنني عاقد قراني منذ 8 أشهر ولم أدخل على زوجتي حتى الآن، فما هو حكم الدين جزاكم الله خير الجزاء؟
لا ينبغي المؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، أو بالله لا أفعلن كذا. وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله كراهة. لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من قسم عليه بعض راتبه، إن كان قصد حتى نفسه على الراحل وإلزامها بذلك فهذا حكم حكم اليمين وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يعشيهم أو يغذيهم أو يعطيها نصف الصاع من التمر أو الأنس من قوت البلد مقدار فيه ونص، أو يكسوهم كسوة تجزئهم بالصلاة من قبيص أو إزار والإداء ويكفي ذلك. أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، وإن لم يرفع فإن زوجته تطلق منه، أراد إيقاع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيسه هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق إن قصد إيقاع الطلاق لم يفعل فإنه يقع بطلقة واحدة، هذا هو الراجح. إذا قال الطلاق بالثلاث فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة ويراجعها في العدة، إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان يطلق لها طلقتين فإنه يقع بهذا طلقة واحدة وله مراجعتها ما لها العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما أشهدكما لطائر أن راجعة امرأتي فلانة ويكفي. أما إن كان ما أراد إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد حتى نفسه وإلزامها بالشكوى ولم يريد إيقاع الطلاق لزوجته أبدا فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.
نعم. شكرا لكم أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة السيد أو الأخ عين لام ها من بلاد غامد يسأل عن الحج بلا وداع وإجبار المرأة بعمل أكل لإفطار الصائم في نهار رمضان، ورسالة سعيد بن محمد من سلطنة عمان، ويحيى سعد مخيلي الشهراني من بيشة يسأل عن تعطيل الزوج من زوجته، وأربيع الجزار من أبناء مصر ومقيم بالعراق يسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائله على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.